أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في تقدم خبر كان، والتقدم في هذا الباب يفرض على نحوين، وذلك لأن الخبر إما أن يفرض تقدمه على اسم كان وحده أو على اسمها معها. فالخبر إما أن يتقدم على اسم كان أو يتقدم على كان واسمها مع، ويعرف التقدم على الاسم وحده بالتوسط فيما يختص اصطلاح التقدم على الخبر الذي يقع قبل كان واسمه، يعني الذي يتقدم كلا اللفظين. وهذا بخلاف تقدم الخبر في باب المبتدأ، فإنه لا يمكن أن يتصور إلا على نحو واحد، إذ لا يوجد إلا المبتدأ والخبر. فأي شيء نفرضه قبل المبتدأ فإن لم يكن عاملا فهو لا شيء من الجملة، فكيف يتقدم عليه ما هو من متعلقات الجملة؟ وإن كان عاملا لم يعد ذلك الباب من باب المبتدأ والخبر، لأن المبتدأ قد أخذ في حده أن يتجرد عن العوامل اللفظية. وهذا بخلاف باب كان، فإن كان تدخل على المبتدأ والخبر، فالخبر حينئذ إما أن يتقدم على المبتدأ بالحسب أصله، يعني على الاسم وحده، أو على كان مع اسمه. كيف كان الكلام؟ تارة في التوسط، وتارة في التأخر في التقدم. والأصالة الأولية للخبر أن يكون متأخرا كما هو واضح، لأن دخول كان على المبتدأ والخبر لا تلغي كون الخبر حكما على المبتدأ، غاية ما في الأمر أن كان بعد دخولها تحدث حكما آخر زائدا على الحكم الأول. فقولنا زيد قائم فيه حكم بالقيام على زيد، فلو دخلت كان بعد ذلك لم تلغي هذا الحكم، غاية ما في الأمر أنها تحدث حكما آخر، وهو نسبة هذا القيام المحكوم به على زيد إلى الزمن الماضي. إذن فكان دخولها على المبتدأ والخبر لا يلغي كون الخبر حكما على المبتدأ، وإن أحدثت فيه حكما زائدا، ومع بقاء الخبر حكما على المبتدأ فحقه أن يتأخر عنه، لأن الحكم على شيء فرع تصوري، فهو متأخر عنه طبعا، يعني بحسب طبعه، فحقه أن يتأخر عنه وضعا كذلك، يعني بحسب وضع الألفاظ. واضح؟ إذن فالأصل في خبر كان أن يكون متأخرا على القاعدة، لأن لبقاء المقتضي وعدم وجود المانع. المقتضي ما هو؟ كون الخبر حكما على المبتدأ، ودخول كان لا يلغي هذا الحكم، وإنما يزيد عليه حكما جديدا، وهو نسبة القيام المحكوم به على زيد إلى ذلك الزمن الماضي. إذن فالأصل هو تأخر الخبر، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل فيتقدم الخبر تارة على الاسم وحده، ويعرف هذا التقدم بالتوسط، أو يتقدم على كان واسمها معا، ويعرف هذا بالتقدم. والكلام أولا في جهة التوسط، والكلام أو القاعدة في التوسط أنه يجوز توسط الخبر دائما بين كان واسم، وذلك لانتفاء المانع. شوف يعني الآن كل الدرس كله تقريبا حديث عن عدم الموانع، وذلك لأن الذي عرفناه في باب المبتدأ والخبر أن ما يمكن أن يكون مانعا من التأخر ما هو؟ كيف؟ تأخر نعم تأخر ما يمكن أن يكون مانعا من تقدم الخبر ما هو؟ طيب إما الالتباس أو كونه نكرة وغير ذلك، وهذه كلها مرتفعة. أما الالتباس فلأن الفرض أن كان موجودا فهي دليل على جملية على فعلية الجملة أو لا، فتكون دائما دليلا على فعلية الجملة. تفت كان موجود كان يفعل أو لا، فهي دليل على فعلية هذه الجملة لأن الخبر لم يتقدم إلا على الاسم وحده، فتبقى الجملة على فعليتها. كيف اسمي؟ بعد كل جملة واحدة صارت. وأما الابتداء بالنكرة فلأن الابتداء لم يحصل لا يحصل بتقدم الخبر على الاسم، إذ المبتدأ به ما هو؟ هو كان. فلا يوجد مانع يأبى من توسط الخبر يعني تقدمه على 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 الاسم. وكذلك الكلام في تقدم الخبر على كان واسمها معا فهو جائز لعدم المانع، لأن ما يمكن أن يكون مانع التفت لأن ما يمكن أن يكون مانع من تقدم الخبر على كان هو التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، والخبر لكونه منصوبا. خبر كان منصوب ليش؟ لكونه شبيها بالمفعول فإنه لا يوجب التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية. وبعبارة ثانية إن تقدم الخبر على الكان نظير تقدم المفعول على الفعل، لا من باب تقدم الفاعل على يعني هو من باب تقدم المفعول على فعله، لا من باب تقدم الفاعل على فعله. ومن هنا يعلم أن تقدم اسم كان عليها ممتنع لأنه من باب تقدم الفاعل على فعله، لأن الفاعل يقع مرفوعا تفت لأن الاسم اسم كان يقع مرفوع فيلتبس المقام فيلتبس الأمر علينا، لأنه لا يعلم حينئذ أن هذه الجملة هل هي جملة فعلية أو هي جملة اسمية. أما لو تقدم الخبر والخبر منصوب خبر كان دائما يقع منصوبا فلا شبهة حينئذ في أن عامله هو الفعل بعده، فلا يقع الالتباس بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. فإن قلت ولكننا سنجد أنه في باب إنا وأخواتها يتقدم خبر إنا على إنا، شايف يتقدم ولا يتقدم؟
السماء وإنها ماطرة ماطرة إنزل السماء
يتقدم خبر إنا عليها أو لا؟
لا يتقدم. ومتقاعدين كان إنه الأفعال كان فيهم يتصرف فيها بس الحروف أضعف عملهم.
أنا عم بسأل يتقدم ولا يتقدم؟ لا يتقدم. كيف كان؟ خلاص دحكي. هذا سيأتي في محل يوجد إشكال وجواب ولكن كيف كان. إذن القاعدة أن القاعدة في الخبر أن يقع متأخرا لبقاء مقتضى التأخير، وقد يعدل عن هذا الأصل فيتوسط الخبر تارة لعدم المانع ويتقدم أيضا لعدم المانع. هذا المانع الذي نتحدث عنه هو المانع من أصل التقدم أو من أصل التوسط، وإلا قد يعرض بعض الأمثلة ما يمنع من التقديم، وذلك كما لو كان في الجملة ما له حق الصدارة. الآن نقرأ حينما نصل إلى هذا المطلب نفرد له بحثا. قال: الأصل تأخير الخبر في هذا الباب كما في باب المبتدأ والخبر. تفت يعني حتى نحن ما نقرأ العبارات على ناخذها هيك بالمعنى البسيط لها. هذا قوله كما في باب المبتدأ والخبر واضح، نعم يمكن أن نفهم منه أنه هذا في الباب المبتدأ والخبر وهذا من باب المبتدأ والخبر فيبقى واحد، ولكن مراده أن مقتضي التقدم في باب المبتدأ والخبر ماذا كان؟ كان أن الخبر حكم على المبتدأ والحكم على شيء فرع تصوري. فهنا دخول كان على المبتدأ والخبر لأنه لا يلغي كون الخبر حكما على المبتدأ وإنما يزيد عليه حكما آخر ينسب إلى مضمون الجملة، فالمقتضي ما زال موجودا. هذا هو مراده من هذه الجملة. شوف كيف الجملة الواحدة نستطيع أن نأخذها بشكل بسيط ساذج وبشكل عميق ودقيق، وقد لا يتأخر يعني قد يعدل عن الأصل لأن كل أصل في قباله فرع، فيتوسط بين الفعل والاسم تارة تفت، لأن نقيض التأخر ما هو؟ تقدم، ولكنه عبر بالتوسط فرقا بينه وبين نعم، ولا هو نوع من أنواع التقدم بلا شك. فيتوسط بين الفعل والاسم تارة ويتقدم على الفعل تارة كالمفعول. تفت قوله كالمفعول هذا دليل لجواز التقدم لأن الخبر لكونه منصوبا فهو لا يوقع الالتباس، وما يمكن أن يكون مانعا من التقدم هو التباس الجملة الفعلية من الجملة الاسمية، وهذا ما دام منصوبا فلا شبهة في كون الجملة فعلية حتى مع تقدمها، لأن الجملة الاسمية يكون ركناها مرفوعين. طيب فهذا قوله كالمفعول إشارة إلى هذا المعنى. أما التوسط فجائز مع جميع أفعال هذا الباب كقوله تعالى وكان. احتفت أتى الآن إذا أثبتنا جواز التوسط في المصادق التي فيها مشكلة، في أندر المصادق النادرة فيعلم بالأولوية أن المصادق غير النادرة أو المصادق التي لا يوجد عليها إشكال من باب أولى أنه يجوز فيها التقدم، والمثلان أو المصداقان النادران اللذان وقع فيهما إشكال في كان وأخواتهما ليس ودام. والآن سيأتي كل الإشكالات وكل البحث في ليس وما دام. طيب فإذا جاز التوسط فيهما جاز في غيرهما من باب أولى، ولذلك استدل قال كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا على القاعدة، ولكن شوف وقال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول، أصلها فليس عالم وجهول سواء. واضح صار؟ شوف في مشكلة.
عالم وجهول.
فليس عالم وجهول سواء. طبعا هي مش ممنوعة من الصرف، هي جهول، لكن ليش منعت من الصرف هنا؟ للضرورة الشعرية حتى يستقيم الوزن. حينما نقول تفت يحق للشعر ما لا يحق لغيره لا يعني أنه يحق للشعر كل شيء، يحق له منع المصروف وصرف الممنوع، هذا ما هو الذي يحق للشعر فقط، منع المصروف وصرف الممنوع، مش أنه له يحق له أيضا أن ينصب المرفوع ويرفع المنصوب وهكذا. طيب وكقوله ولذلك مثلا أفاطمة أولى ما هو المثال صبت علي مصائب لو أنها شك؟ ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مددها الزمان غوالي، صبت علي بنقول مصائب ولا مصائب؟
مصائب مصائب
إيه، ولكن في البيت نقول مصائب حتى يستقيم الوزن، وإلا هي ممنوعة من الصرف صبت علي مصائب، أصلها هكذا، ولكن نقول صبت علي مصائب. كيف كان؟ وكقول الآخر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالدكار الموت والهرم. هذا توسط واجب أو جائز؟ واضح الشاهد وين؟ ما دامت لذاته منغصة، توسط جائز. ما دامت لذاته، ما دامت لذات العيش منغصة. واضح صار المثال؟ جيد. وأما التقديم فجائز أيضا لعدم المانع، وهو التباس الجملة الفعلية بالجملة الإسمية، إلا مع دامة كما قال، إلا مع دامة التفت سيأتي سنأتي إلى هذا، كما قال وكل سبقه دامة حضر. شو يعني كل؟ كل خبر فإن سبقه لدامة ممنوع. شا؟ واضح صار؟ طيب. وذلك سبب في ذلك هو أن دامة يشترط في عملها أن تقترن بشو؟ بمال مصدرية نائب عن الظرف. وحينئذ فتقدم الخبر على دامة لا يخلو، إما أن يكون تقدما عليها مع شرطها بأن يتقدم الخبر على ما ودام معا، أو يتقدم عليها دون شرطها بأن يتوسط بين ما وبين دامة، فيعلم حينئذ أن لما دامة ثلاثة أنواع من أنواع، ثلاثة أنواع تقدم: إما تقدم الخبر على اسمها وحده وهو ما يعرف بالتوسط، أو تقدم، وهذا واضح واضح الجواز، وإما تقدمه على دامة مع شرطها أو عليها دونها، دونه يعني دون شرطها. طيب، أما توسط الخبر بين دامة وشرطها فواضح البطلان، وذلك لأن ما مصدرية بحسب الفرض، والحرف المصدري يسبك مع ما بعده بمصدر، ولا يجوز القطع حين، فلو فصل وقع الخبر بينهما للازم الفصل بين الصلة والموصول، وهو واضح البطلان، لأن افتقار الموصول إلى صلته افتقار لازم، فلا ينفصل عنه بحال، وهذا واضح. وأما تقدم الخبر على دامة وشرطها فهو أيضا باطل، وذلك لما يتردد على أذهاننا دائما أو على أسماعنا أن ما له حق الصدارة وما له حق الصدارة لا يتقدم عليه شيء. ولكن لنا أن نسأل أنه ما معنى ما له حق الصدارة؟ هذا أولا. ثانيا، لما كان لهذه الأحرف أو لهذه الألفاظ حق الصدارة؟ الآن إذا تراجع أكثر الكتب النحوية أو كل الكتب النحوية فقط يكتفون بهذا المقدار، أنها ما النافية لها حق الصدارة، وما له حق الصدارة حكمه كذا، وغير ذلك من الأحرف. ولذلك يستدعي هذا المطلب حقيقة أن نفرد له بحثا، وإن خرجنا قليلا واستطردنا في البحث حتى نقف على حقيقة الكلام أو على حقيقة الحال في مسألة ما له حق الصدارة وحكم ما له حق الصدارة. فنقول بالتتبع لكلمات العرب نجد بالتتبع لاستعمالات العرب وتصريحات النحاة نجد أنهم قد حكموا بأن للشرط والاستفهام والعرض والتمني ونحوها من المعاني كالتوكيد والتحقيق هذه المعاني لها حق التصدر في الكلام. لفت الشرط والاستفهام والعرض والتمني وغيرها كالتوكيد والتحقيق وغير ذلك كما سيأتي توضيحه بعد ذلك. والسر في ذلك أن هذه المعاني تحدث تغييرا في معنى الكلام وتصرفه عن معناه الأصلي. شو هو المعنى الأصلي للكلام؟ هو الإخبار. وتصرفه عن معناه الأصلي وهو الإخبار، لأن الأصل في الكلام أن يقع الأصل في الكلام أن يلقى من متكلم إلى مخاطب خالي الذهن عن ذلك الكلام، إذ لو كان يعرفه فأي حاجة لتعريفه إياه مرة ثانية. فحق كل كلام أن يكون مفيدا لمعنى تأسيسي. إذن فهو فالأصل فيه أن يلقى إلى المخاطب ويكون المخاطب خالي الذهن من هذه، خالي الذهن عن هذه النسبة الملقاة. فلو جيء إذن فهذه المعاني تحدث تغييرا في الكلام وتصرفه عن معناه الأصلي وهو الإخبار إلى هذه المعاني الجديدة وهي الاستفهام أو التمني أو غيره. طيب، فلو جيء بالأدوات الدالة على هذه المعاني في آخر الكلام، يعني واضح وجه التغيير. شوف الآن كون زيد مخبرا عنه بالقيام في قولنا زيد قائم، غير قولنا أو عفوا غير كون زيد مستفعلا عنه أنه قائم أو لا في قولنا هل زيد قائم، صحيح؟ فقولنا زيد قائم يدل على معنى أجنبي عن المعنى الذي يدل عليه هل زيد قائم، لأن كون الشيء مستفهما عن غير كونه مخبرا عنه بالوقوع. فلو جاء بالأدوات الدالة على الاستفهام أو على غيرها من هذه المعاني في آخر الكلام لأوجب ذلك إرباكا، هذا أولا، والتباسا لدى المخاطب. سنشرح كل واحد من هذين المحظورين. لأوجب ذلك إرباكا والتباسا لدى المخاطب. أما الإرباك فهذان محظوران، يعني مش عم ننوع بالتعبير، هذان محظوران. أما الإرباك فلأن المخاطب يحمل الكلام الملقى إليه على أصله. يعني نفترض أن المتكلم ماذا قال؟ زيد قائم هل؟ فلأن المخاطبة يحمل الكلام الملقى إليه على أصله، فإذا ما جيء له بعد ذلك، يعني هو المخاطب حال سماعه لزيد قائم فإنه يحمله على أصله لأنه لم تلقى على سمعه الأداة التي تغير هذا المعنى فتصرفه، فهو يحمل هذا المعنى على أصله. فلو جيء له بعد ذلك بالمغير لاضطر حينئذ إلى تعديل ما فهمه أولا وصرفه عما قد اختلج في ذهنه. يعني الآن المتكلم حال التفت هذا الإرباك، حال الإلقاء، حال نطق بالكلام، بمجرد قوله زيد قائم صار المخاطب شو مستعدا وجاهزا لحمل هذا الكلام على أصله وهو الإخبار. فحينما يؤتى له بعد ذلك في نهاية هذا الكلام بهل، يضطر حينئذ إلى تعديل الوجهة التي نحاها وهي وجهة الإخبار إلى شيء آخر وهو الاستفهام، وهذا نوع مش من الالتباس، من الإرباك، لأنه حقيقة التفت، لأنه هو ماذا قال زيد قائم هل، بعد تصريحه بهل خلاص اتضح الكلام، وهذا ليس التباسا وإنما هو إرباك، لأن المخاطب بمجرد إلقاء الكلام عليه لابد أن يتوجه إليه، ومعنى توجهه إلى هذا الكلام أنه قد حدد المنح الذي عليه أن يسير عليه في فهم الكلام وهو الخطاب، فحمله على الخطاب في صدر آن تصدر النطق، آن وقوع النطق. فحين الانتهاء بالنطق لو أتي بالمغير في آخره لاضطر إلى تعديل ما فهمه وتحويله عن مساره إلى مسار آخر وهو التمني أو الاستفهام، وهذا نوع من الإرباك والتشويش الذي يحصل للمخاطب بسبب هذا الإرباك. وهذا بخلاف ما لو أتى المتكلم وقال هل، فإن المخاطب مباشرة يتخذ منح الاستفهام، فلا يختلج إلى ذهنه وهم في أن ما بعد هل هو واقع أو لا، أو أنه مخبر عنه بالوقوع أو لا، وإنما يحمله على الاستفهام أو على التمني. إذن هذا هو الإرباك. طيب، وأما الالتباس فلأن المغير، حينما نقول المغير ماذا نعني من المغير؟ الأداة التي تغير هذا المعنى. فلأن المغير لو وقع في غير الابتداء، يعني لو تأخر، لم يعلم حينئذ أن هذا المغير هل هو راجع للكلام قبله أم جيء به لتغيير معنى الكلام بعده، فلا يعلم حينئذ أن المتكلم هل يريد الاستفهام عن النسبة الأولى والإخبار بوقوع الثانية، أو أنه يريد الإخبار بوقوع الأولى والاستفهام عن الثانية. واضح صار؟ إذن فيلتبس الأمر على السامع، والالتباس ممنوع في اللغة العربية. التفت، الآن نريد أن ندقق أكثر، والتحقيق أن هناك فرقا بين المحذورين من جهتين، يعني بين الإرباك وبين الالتباس، والفرق بين المحذورين من جهتين. الأولى أن الإرباك لبس منقطع، تفهمت؟ يعني الإرباك نوع من أنواع الالتباس ولكنه التباس منقطع. كيف يعني منقطع؟ لانقطاعه بمجيء المتكلم بالأداة في آخر الكلام، فهو التباس، تفت، التباس من حين النطق إلى حين الوصول المتكلم إلى التلفظ بالأداة، فهو التباس، نوع من أنواع الالتباس، هذا هو الإرباك، فهو لبس ولكنه منقطع لانقطاعه بمجيء المتكلم بالمغير في آخر الكلام فيعلم المراد. وأما الالتباس فاللبس فيه مستمر، لأنه لا يعلم حينئذ أن هذه الأداة، لأنه يحتمل حتى مع انتهاء النطق يحتمل أن تكون الأداة أداة متعلقة بالكلام الأول أو بالكلام الثاني فيقع الالتباس. والثانية، الجهة الثانية في الفرق بين المحظورين، أن الإرباك طفل محذور مضطرد في جميع صور الكلام كما هو ظاهر. هذا الإرباك، هذا التشويش الذي يحصل من التأخير حاصل على جميع التقادير، أي كلام يتتأخر فيه الأداء فإنه يحصل فيه إرباك، لأن المخاطب لكونه متوجها مقتضى توجهه إلى كلام المتكلم أن يحدد الوجهة من أول نطق المتكلم فيحدد مساره وهو فيحمله على الأصل وهو الإخبار، مش هيك؟ لأنه بحسب الفرض لا مرجح للعدول عن الأصل، لأن المرجح للعدول عن الأصل هو هذا المغير، والمغير لم يؤتى به بعد فيحمل على أصل. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة إلى الإرباك، فهو محظور مضطرد في جميع صور الكلام كما هو ظاهر. وأما الالتباس فمخصوص بوقوع كلام ثان بعد الكلام الأول حتى يتوسط هذا المغير بين الكلامين. وإلا لنفترض الآن أن المتكلم لم ينطق إلا بجملة واحدة فلا يحصل الالتباس. ليش؟ لأنه غاية ما وقعت فيه الأداة هو أنها وقعت في آخر الجملة، ولأنه لا وجود إلا لجملة واحدة فسوف لا بد أن تكون هذه الأداة متعلقة بتلك الجملة، فلم تتوسط بين كلامين حتى يقع الالتباس. ومن هنا نعلم أننا لا يمكننا أن نستغني عن أحد هذين عن المحظورين ونكتفي بواحد، لأن الأول من جهة منقطع فتحتاج إلى الثاني لاستمراره، والثاني من جهة الأول من جهة منقطع والثاني مستمر فتحتاج إليه، ومن جهة ثانية فإن الأول مضطرد والثاني غير مضطرد فتحتاج إلى الأول. واضح صح؟ طيب، هذا بالنسبة إلى الشرط والاستفهام والتمني. واضح، لأن الشرط أو التمني كون الشيء متمنيا غير كونه مخبرا به وقوعه وغير ذلك من هذه. وكذلك التفت، بقي عندنا مسألة لأنكم مش تلك الدرس بلاغة لابد أن نوضح، وكذلك التوكيد اللي هي لام الابتداء مثلا. ليش؟ التفت، لأن الأصل في الكلام أن يلقى من متكلم إلى مخاطب خالي الذهن، صحيح؟ والتوكيد إنما يؤتى به لأجل إزالة الإنكار الذي يكون عليه المخاطب، وبالتالي فإن الكلام المشتمل على توكيد لا بد أن يلقى إلى مخاطب عالم بوقوع تلك النسبة في رتبة سابقة، وإنما ينكر وقوعها، وإنما ينكرها، يعني ينكر الإذعان بها. فالكلام المشتمل على تأكيد ليس الغرض منه إذن الإخبار، لأن ليش؟ ليس الغرض منه فائدة الخبر، لأن الفائدة معلومة للمخاطب لأنه يعلم النسبة، وإنما الغرض من الكلام المشتمل على التوكيد حينئذ ما هو إزالة إنكار المنكر، وهذا معنى غير المعنى الذي يشتمل عليه أصل الخبر. ولذلك إذا أردت أن تزيل إنكار المنكر فلا بد أن توجهه إلى هذا القصد من أول النطق بالكلام، فتأتي له بالتوكيد، فتأتي له بلفظ التوكيد أولا حتى يعلم أنك إنما تريد أن تدفع ما يعتقد به أو ما يعتقد خلافه أو تثبت ما يعتقد خلافه. ليش؟ تفت، لأن الآن الإنسان خالي الذهن يقبل الكلام بسهولة ويمتصه بأدنى تأمل وسذاجة، وأما الإنسان الذي يكون منكرا فلا بد أن تتكلف له لأجل دفع إنكاره، فلا بد أن يتوجه لك توجها شديدا، وهذا إنما يحصل بتقديم أداة التوكيد. وكذلك التحقيق، التحقيق اللي هي مثل قد، لأن التحقيق نوع من أنواع التوكيد في الجملة، في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئي مش في الجملة يعني في قبال الفعل والاسم وغير ذلك. إذن فهذه هي المعاني، الشرط والاستفهام والتوكيد والتحقيق والعرض. العرض اللي هو شو؟ هو ها؟ العرض ما هو؟ ما معنى العرض؟ العرض ما معنى العرض؟
معنى العرض عرض ناشر
لا
عرض بيان.
لا، العرض هو الطلب بإلحاح. واضح صار؟ الإلحاح في الطلب. قلت لهم تحشم عليك جاي. كيف كان؟ طيب، إذا اتضح ذلك فيتلخص عندنا عدة نقاط، يعني يتفرع على هذه النتيجة النهائية عدة نقاط. أحدها أن التصدر حكم لازم، مش حكم جائز. ليش؟ لاستلزامه ما لا يمكن التزامه، لأنه ينتج عنه لوازم باطلة وهي الإرباك والالتباس، وكلاهما ممنوع في اللغة. إذن فالتصدر حكم لازم لاستلزامه ما لا يمكن التزامه. وثانيا أن لهذه الأدوات، التفت هذا مهم جدا، أن لهذه الأدوات حق التصدر على خصوص الكلام الذي أريد تغيير معناه، لا مطلقا ولكل كلام. ومن هنا جاز مثل قولنا زيد هل قام أبوه؟ ليش؟ تفت لأن تفت لأن المانع من تأخر الأداة ما هو؟ المانع من تأخر إما الإرباك أو الالتباس. إذن فالمانع هو خوف أن يحمل المخاطب الكلام على الإخبار على أصله، ثم يفاجأ بعد ذلك بضرورة تعديله وحمله على غيره. إذن فهذه الأداة حقها أن تتصدر على خصوص الكلام الذي أريد تغييره، لا على كل كلام. صحيح؟ إذن فمن هنا يجوز أن نقول زيد هل قام أبوه؟ ليش؟ لأنك إنما تريد أن تستفهم عن قيام أبي زيد لا عن زيد. فزيد يحمل على أصله لأنه لم يرد تغيير، لأنه لم يرد تغيير معناه، فلا معنى لأن توجب تقدم الأداة عليه. إذن حتى لا يقع بعدين يقع الاشتباه عندنا أنه كيف تقول له حق الصدر وهنا لم يتصدر. علم من هذا الدليل أن لهذه الأدوات حق التصدر على خصوص الكلام الذي أريد تغيير معناه بها، واضح صار؟ لا مطلقا ولكل كلام. ومن هنا جاز مثل قولنا زيد هل قام أبوه، أو زيد لا ما قام أبوه، أو ما قام نعم ما قام أبوه كما سيأتي في النفي. الآن النفي بعد ما وصلنا. طيب واضح صار؟ طيب ليش؟ لأن أصلا أنت زيد لا تريد أن تستفهم عنه، فلا معنى لأن تغير معناه، إذن فيبقى على أصله ولا وللمخاطب أن يحمله على أصله كيف كان. وثالثا وهو ما يهمنا أيضا، ما أن ما له حق الصدارة لا يحمل ما بعده فيما قبله. ما بعد ما له حق الصدارة لا يمكن أن يعمل فيما قبله. كيف؟ أحسن. ليش؟ لا يعمل ما بعده فيما قبله، وإلا لو كان ما بعده عاملا فيما قبله، بأن كان نفترض أن الخبر، لأن الخبر لنفترض هكذا مثل ما دام تقدم الخبر على ما شاء، فلأنه لو كان ما بعدها ما بعد هذه الأداة عاملا فيما قبلها لصار ما قبلها جزءا من الكلام أو لا جزءا من الكلام، لأن العامل والمعمول لا يكون العامل من جملة والمعمول من جملة أخرى، لأن العامل ليس أجنبيا عن معموله والجملة الأولى أجنبية عن الثانية. إذن فما له حق الصدارة لا يعمل ما بعده فيما قبله، لأنه لو كان عاملا فيما قبله لصار ما قبل الأداة جزءا من الكلام بعدها. صحيح؟ فلا يكون لها حق الصدارة، فلا تكون قد تصدرت، هذا خلف كونها قد تصدرت الجملة. فتأخر الأداة عن شيء هو من تتمة الجملة خلف كونها متصدرة للكلام. وهذا بخلاف زيد هل قام أبوه، يعني زيد جملة، زيد لها جملة أخرى، زيد مع ما بعدها جملة أخرى. صحيح؟ وهل قام أبوه هي هذه جملة الخبر، هذه جملة أيضا أخرى، واضح؟ إذن فما قبل هل في قولنا زيد هل قام أبوه لم يعمل فيما بعدها، ولا ما بعدها عمل فيه ما قبلها حتى يصبح كالجزء منها. إذن فيصدق أن هل قام أبوه في قولنا زيد هل قام أبوه قد تصدرت أول جملة، ولكن أي جملة؟ الجملة التي أريد تغيير معناها. واضح صح؟ إذن فمن ومن هنا يقول تفت يعني في بعض الكتب أو بعض الشراح يقول هكذا، إنه ما معنى ما هي ما معنى ما له حق الصدارة هو الذي لا يعمل ما بعده فيما قبله. جيد، هذا هو الحكم، هذا من لوازم كونها لا حق الصدارة، لا نفس حقيقة ما له حق الصدارة. ثم إنه ما كيف نعرف أن هذه لها حق الصدارة وهذا ليس له حق الصدارة؟ كيف كان؟ ورابعا دخول ما تفت يعني يعلم رابعا دخول ما نافية في جملة ما له حق الصدارة وفاقا للبصريين وخلافا للكوفيين، لأنه عندهم يوجد خلاف بين البصريين والكوفيين. الكوفيون يقولون إنها ليس لها حق الصدارة، والبصريون ماذا يقولون؟ إن لها حق الصدارة. من هذه الأدلة التي تقدمت يعلم أن ما النافية لابد أن تدخل وين؟ في جملة ما له حق الصدارة. ليش؟ لعدم الفرق بين النفي وغيره من المعاني المتقدمة في انطباق التعليل عليها. أي تعليل؟ يعني لزوم اللبس لو جيء به متأخرا، والإرباك. ليش؟ إذ فرق بين كون زيد مخبرا عنه بالقيام وبين كونه منفيا عنه القيام. فلو قيل زيد قائم ما لا اضطر المخاطب إلى تحويل ما فهمه أولا وصرفه إلى النافي. واضح صار؟ إذن لو جاء إذ فرق بين كون زيد مخبرا عنه بالقيام في نحو زيد قائم وبين كونه منفيا عنه القيام في نحو ما زيد قائما. فلو جاء بالنفي متأخرا لفهم السامع الأول يعني الإخبار واضطر لتعديله بعد ذلك، واضطر لتعديله بعد ذلك فيرتبك يحصل الارتباك، ولأنه لا يعلم أن النفي هل هو نفي للثاني أو للأولى إذا كان هناك كلام ثان واقع بعد الجملة الأولى. اللهم إلا أن يقال هذه أصبح طرف. إذا نكمل بهذا البحث كيف كان؟ إذا اتضح ذلك فيعلم ما هو المراد من ما له حق الصدارة، ويعلم أن ما له حق الصدارة من لوازمه، لا أن نفس حقيقة ما له حق الصدارة أن لا يعمل ما بعده فيما قبل، من لوازمه أن لا يعمل ما بعده فيما قبل، لأن هذا خلف كونه متصدرا. يأتي تطبيق هذا المطلب على دامة أو على ما دامة، والحمد لله رب العالمين. ولذلك سيأتي معنا أن تقدم امتناع تقدم الخبر ليس امتناع ليس فقط في مثل ما دام، بل في كل الأفعال التي يشترط أن تقترن بنفي أو شبه، مثل ما انفك وما برح، لأن ما هذه شو نافية، وحيث كانت نافية فلا حق الصدر فلا يمكن أن يتقدم الخبر. واضح؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.